بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 96 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى.
قال: وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واجتنب داء الحسد.
احنا مر معنا سابقا وجوب اعتقاد عدالة الصحابة. الصحابة كلهم عدول، والصحابة عدالتهم ثبتت في القرآن والسنة، وكذلك إجماع الأمة، وكذلك المعقول. طبعا أما القرآن فالآيات الكثيرة المذكورة في القرآن الكريم، وكذلك في الأحاديث، والأمة متفقة على عدالة الصحابة إلا من شذ في ذلك. والمعقول وهو أن الصحابة هم نقلة هذا الدين، لذلك الطعن بهم يفضي من حيث النتيجة إلى الطعن في الدين. لذلك عندما نطعن بالنقلة للدين بالنتيجة نطعن بالدين. طيب، بعد ثبوت العدالة للصحابة، وهنا مسألة لابد أن ننتبه لها، أن يطرحها بعض الناشئة في طلب العلم. يقول لك أن علماء المصطلح عندما عرفوا العدالة قالوا هي اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر واجتناب خوارم المروءة. فهذا التعريف لو طبقناه على الصحابة نجد أن العدالة في بعضهم غير متحققة، لأن الصحابة بعضهم ارتكب الكبائر، بعضهم شرب الخمر، وبعضهم زنى، وبعضهم قذف وكذا، وكذلك الصغائر لم تكن منتفية، وكذلك يعني إذا التعريف لم يتحقق في الصحابة. هنا ماذا نجيب؟ انتبهوا أخواننا إلى الجواب فإنه فيه دقة. نحن نقول: العدالة هي ملكة باطنية للإنسان، ما هي عبارة عن شيء ظاهري. نحن المراد من العدالة أن نثق بهذا الراوي أنه ثقة، فإذا أخذنا عنه الحديث فهو معتمد في ذلك. طيب، نحن الآن هل عندنا مؤشر واضح للعدالة نقيس به العدل غير العدل؟ ما عندنا. لذلك وضع علماء المصطلح هذا المؤشر، وهو عدم ارتكاب الكبائر وعدم إصرار على الصغائر، ليكون مؤشرا للعدالة التي نجهلها. نحن لا نعرف العدالة الباطنة، لكن هذه العدالة الظاهرة مؤشر نستدل به على العدالة الباطنة. إذن مو هي العدالة، هذه إيش؟ المؤشر عن العدالة الباطنة التي لا نعلمها، وهذا مؤشر مضمون. طيب، فإذا جاءنا دليل قاطع ممن يعلم السر وأخفى بأن هؤلاء الصحابة عدول، إذن لسنا بحاجة إلى هذا المؤشر المضمون. إذن نحن الآن أمام نص صريح من الله عز وجل أن الصحابة عدول، فإذا أخبرنا من يعلم السر وأخفى عدلهم ربنا عز وجل، فلسنا بحاجة إلى تطبيق هذا المؤشر الذي وضعناه، لأننا لا نعلم خفايا الرواة. إذن هذه قضية لابد أن ننتبه لها. فالعدالة إذن ثابتة للصحابة في القرآن والسنة والإجماع والمعقول. طيب، الآن جاء عن الصحابة ما يعني يوهم خلاف العدالة، مثل التشاجر الذي حصل بين الصحابة، اقتتال كذا، أشياء فتن كبرى. طيب يا ترى الآن ماذا نفعل نحن؟ نقول أولا، ويعني هذا المبدأ مر معنا في مواضع، لأنه دائما القاعدة العامة واضحة، وهي أنه إذا عندنا شيء مقطوع به يقينا، شيء مقطوع به يقينا، وجاءنا ما يوهم خلافه، ماذا نفعل؟ نتمسك بالمقطوع به اليقيني، ونحمل ما يوهم خلافه على معنى يتناسب مع المعنى المتيقن به. هذا فعلناه أين؟ في الآيات المتشابهات، لما قلنا آيات متشابهات أوهمت في حقه تعالى خلاف ما ثبت يقينا من وجوب التنزيه وعدم المماثلة، ماذا فعلنا؟ تمسكنا بالمقطوع به وهو التنزيه وعدم المماثلة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، وحملنا ما يوهم خلافه على معنى يتناسب، إما بتفويض كما قال السلف أو بتأويل كما قال الخلف. طيب، وكذلك في حق الأنبياء لما أثبتنا لهم العصمة يقينا وجاء في النصوص ما يوهم خلاف العصمة، ماذا فعلنا؟ تمسكنا بالمقطوع من العصمة وحملنا ما يوهم خلاف ذلك على معنى يتناسب مع هذا الشيء المتيقن. وكذلك في حق الصحابة العدالة مقطوع بها وجاء ما يوهم خلافها، فيجب علينا أن نتمسك بالمقطوع به من العدالة، ثم بعد ذلك أن نحمل ما يوهم خلاف ذلك على معنى يتناسب مع العدالة. طيب، هذا المعنى قال إن خط فيه، يعني الأصل ألا تخوض، يعني كأنه يدعون إلى مذهب التفويض على منهج السلف، أن القضية كلها ما منخوط فيها ونحمل أمورهم على الكمال والعدالة ونفوض أمرهم لله عز وجل. لكن إذا خضنا يجب علينا أن نؤول ذلك على معنى يتناسب مع المقطوع به من مراتبهم العلية في الفضل والخيرية في هذه الأمة. طبعا الصحابة ليسوا معصومين، لكن نقول هم على خير عظيم وفضل كبير وعدالة ثابتة بشهادة الله تبارك وتعالى.
قوله وأول التشاجر الذي ورد، لما ذكر أن صحبه صلى الله عليه وسلم خير القرون احتاج للجواب عما وقع بينهم من المنازعات الموهمة قدحا في حقهم، مع أنهم لا يصرون على عمد المعاصي وإن لم يكونوا معصومين.
جميل، الصحابة ليسوا معصومين لكنهم لا يصرون على المعاصي. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وهذا لا يخل بمراتبهم لأنهم بشر، ليسوا ملائكة وليسوا أنبياء وليسوا مرسلين، وإنما هم بشر محفوظون وليسوا معصومين، هم محفوظون بحفظ الله وليسوا معصومين. فالعصمة هي امتناع الذنب مع استحالته، والحفظ هو امتناع الذنب مع جوازه، وليس مع استحالته، هو جائز في حقهم وقد يقعون به، وهذا شيء ثابت عنهم، فجاءنا عنهم بعض الذنوب وجاءنا عنهم أيضا عظيم التوبة.
وقد وقع تشاجر بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، وقد افترقت الصحابة ثلاث فرق، فرقة اجتهدت،
فرقتان صغيرتان وفرقة كبرى. الفرقة التي كانت مع سيدنا علي هم فئة من المسلمين، مع سيدنا معاوية فئة من المسلمين، لكن جمهور الأمة كانوا ممن اعتزل الفتنة، لذلك الآن نجد أن الفتنة كانت في موقعة واحدة، بينما الأمة الإسلامية كانت كبيرة وواسعة جدا، ما حصل فيها هذه المعارك.
فرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع علي فقاتلت معه، وفرقة اجتهدت فظهر لها أن الحق مع معاوية،
بناء على مؤشرات دينية مو على مصالح دنيوية وحظوظ نفسية، بناء على مؤشرات دينية رأوا أن سيدنا علي هو صاحب الحق في ذلك.
وفرقة توقفت، وقد قال العلماء،
وهي الفرقة العظمى، لذلك سيدنا سعد ابن أبي وقاص قيل له أنه أنت صحابي جليل معك يعني 100,000 من الصحابة من السيوف، لماذا لا تقضي عليهما إذا اختلفا؟ مثل ما ربي قال فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أبى ذلك وقال نحن نعتزل الفتنة ولا نكون وقودا لها.
وقد قال العلماء المصيب بأجرين والمخطئ بأجر.
إذن هذان المجتهدان بين أجرين وبين أجر، لكن الطاعن فيهما مأزور لا أجر له، مأزور لا أجر له.
وقد شهد الله ورسوله لهم بالعدالة، والمراد من تأويل ذلك أن يصرف إلى محمل حسن لتحسين الظن بهم، فلم يخرج واحد منهم عن العدالة بما وقع بينهم لأنهم مجتهدون.
يعني سيدنا علي، سيدنا معاوية ومن كان معهما من الصحابة لم يخرجوا عن العدالة وإن حصل بينهما اقتتال، لأن هذا الاقتتال كان بناء على حجة شرعية يعذرون بها عند الله عز وجل.
قوله إن خط فيه أي إن قدر أنك خط فيه فأوله ولا تنتقص أحدا منهم.
وطبعا نحن كنا في السابق نفعل أننا لا نخوض فيه أصلا، لذلك الآن نجد أن مجتمعنا بفضل الله، يعني مجتمعنا لا يعرف هذه الخلافات وهذه الأشياء، وكنا نفضل أن يبقى ذلك في بطون الكتب في التاريخ، وأن يبقى مجتمعنا مجتمع الكلمة متآلف القلوب لا تستثار فيه الفتن. لكن لما صار غيرنا ينبش بطون الكتب ويستثير من خلالها الروايات في تفريق الأمة، صرنا بحاجة إلى أن نعرف ما الذي حصل وما هو محمله، وأن نفهم يعني ما هو المراد في تلك المرحلة حتى لا نقع بهذه الإشكاليات. صار لابد أن يقرأ خصوصا طلبة العلم أن يقرأوا ما حصل في التاريخ، وأن يعرفوا الروايات الصحيحة من المكذوبة، وأن يميزوا الغث من السمين، وأن ينفوا الباطل عن تلك المرحلة المشرقة في حياة الأمة الإسلامية، وإن حدث فيها ما يعكر هذا الصفو. لكن هذا التعكير في الصورة اقتتال، لكن في الواقع هو أمر اجتهادي اختلف فيه الصحابة وكانوا معذورين، فهم عدول وهم خير هذه الأمة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام.
وإنما قال المصنف ذلك لأن الشخص ليس مأمورا بالخوض فيما جرى بينهم.
تلك أمة قد خلت، خلاص أفضوا إلى ما قدموا والله يحاسبهم. يعني أنا وأنت الآن ربما نعلم شيئا ونجهل أشياء، لكن ربنا يعلم كل شيء، فالله يتولى حسابهم انتهى الأمر. أنت لماذا تريد أن تحاسب ذاك الصحابي أو هذا الصحابي؟ دع ذلك لله عز وجل. هم كانوا يعني بنظرك كانوا يجب أن يجتمعوا. طيب أنا وأنت أليس مطلوبا منا الآن أن نجتمع؟ نعم. إذن بدل أن نحاسب الصحابة لماذا اختلفوا، تعال نسأل أنفسنا لماذا نحن نختلف الآن.
فإنه ليس من العقائد الدينية ولا من القواعد الكلامية.
هل الآن أخوانا عدالة الصحابة من القواعد الدينية، لكن معرفة ما الذي حصل بينهم هذا لا يعنينا، يكفينا أن نتمسك بالقواطع من الأدلة وبالمتيقن في الصحابة وهم العدالة، وأن لا نخوض فيما سوى ذلك. شو صار والحق على مين ومين بدأ وأصل الفتنة وكذا هذا لا يعنينا،
وليس مما ينتفع به في الدين، بل ربما ضر في اليقين.
ليه؟ لأنك ربما استقر عندك الباطل واعتقدت في الصحابة أمرا يخالف كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام،
فلا يباح الخوض فيه إلا للرد على المتعصبين أو للتعليم كتدريس الكتب التي تشتمل على الآثار المتعلقة بذلك. وأما العوام فلا يجوز لهم الخوض فيه لشدة جهلهم وعدم معرفتهم بالتأويل. قوله واجتنب داء الحسد أي واترك وجوبا في خوضك فيما شجر بينهم، داء هو الحسد، فالإضافة للبيان إن أريد الداء المعنوي، أو الحسد الشبيه بالداء فالإضافة من إضافة المشبه به للمشبه.
المشبه به وهو الداء، والمشبه هو الحسد. طبعا هذا مر معنا كثيرا في هذا الكتاب.
إن أريد الداء الحسي والمراد داء الحسد الحامل على الميل مع أحد الطرفين على وجه غير مرضي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي.
سبحان الله، غرضا ترمون إليه سهام التشكيك والطعن وسوء الظن.
من آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. أي اتقوا الله ثم اتقوا الله، أو أنشدكم الله ثم أنشدكم الله في حق أصحابي وتعظيمهم.
والحقيقة أن هذا الأمر ينبغي أن يداوى بمعرفة فضل الصحابة، وأن نعرف تراجمهم وسيرهم، وأن نعرف فضائلهم وأعمالهم، حتى تبقى الصورة في أذهاننا ناصعة جلية، وألا نتأثر بما يقوله المشوشون حول الصحابة.
لا تتخذوهم كالغرض الذي يرمى إليه بالسهام، فترموهم بالكلمات التي لا تناسب مقامهم. فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، أي تعدى حدوده وخالفه، ففيه مشاكلة، وإلا فحقيقة الإيذاء على الله محالة.
أن أحد يؤذي الله؟ لا، وإنما عندما تؤذي الصحابة كأنك آذيت النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما تؤذي النبي عليه الصلاة والسلام كأنك آذيت الله، وعندها يعاملك الله تبارك وتعالى بما يستحقه المؤذي.
ومن آذى الله يوشك أن يأخذه، أي يقرب أن يعذبه.
لذلك أنت عندما تؤذي الصحابة أنت مهدد بوعيد من الله عز وجل يتولى ربنا إيصاله إليك.
وفي رواية: لا تسبوا أصحابي، فمن سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
أولا لأنهم مؤمنون مسلمون، ثانيا لأنهم ثبت فضلهم بأعمالهم الصالحة وما نقل عنهم من تاريخ طويل، ثالثا لأنهم نقلت هذه الشريعة، رابعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام عظمهم وبين فضلهم، فكيف تلعن أناسا فضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم ربنا تبارك وتعالى.
ومعلوم جواز لعن غير المعين من العصاة، والصرف الفرض، والعدل النفل، وقيل بالعكس، وقيل غير ذلك. وهذا في المستحل أو خارج مخرج المبالغة في الزجر.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.